بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعبد الفرج. بعد أن تم الكلام عن المورد الخامس الذي يتعلق به الخمس وهو ما زاد عن مؤونة السنة، وصل البحث إلى المورد السادس، الأرض التي اشتراها الدم من مسلم. يقول السيد الماتن قدس سره: فإنه يجب على الدمي خمسة ويؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار بأمر من الحاكم، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها، مع تعلق البيع والشراء بأرضها مستقلة. شوفوا من هون بده يصير في تفصيل عندنا، أنه إذا كانت غير مستقلة شنو الوضع؟ يقول: كما لو تعلق بها تبعا بأن كان المبيع دارا أو حماما مثلا، فالأقوى عدم التعلق بأرض. لأنه لو اشترى دار، هو عرفا المتبادل إلى الذهن أنه اشترى هذه الدار وبالتبع أرض الدار، الأرض التي بني عليها الدار، فهل يجب إخراج خمس هذه الأرض التي بني عليها الدار؟ يقول السيد الماتن أنه الأقوى وجوب الخمس إذا كانت منظور إليها أنها أرض مستقلا عن الدار، أما إذا كانت تبعا للدار فالأقوى العدم. يقول: وهل يقتص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات؟ يعني هل يقتصر بالرواية أو الروايتين المذكورتين على نصهما أو نصها للرواية أنه أيما ذمي اشترى من مسلم أرض، فهل يقتصر فيها على هذا النحو من أنحاء المعاوضة بيعا وشراء، أو يعم سائر المعاوضات كالهبة والصلح وغير ذلك؟ يقول: فيه تردد، والأحوط اشتراك أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد عدم ثبوته. ما أفتى بل ذهب إلى الاحتياط بعد التردد. قال: فيه تردد، والأحوط أن يشترط على المشتري أن يؤدي خمس الأرض. يقول: ولا يصح اشتراط ثبوته في مورد ثبوته، في مورد ثبوته الخمس على الذمي إذا اشترى من مسلم أرضا، هذا ثبت، فهل يجوز أن يشترط الذمي بعدم أداء الخمس؟ لا يصح. يقول: ولا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوت الخمس. يعني إذا قال له بيشتري منك الأرض بس ما بدي أدفع خمس، ما بصح، بده يدفع الخمس. فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل، ما بصح. نعم، لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح. يعني قالوا بيشتري الأرض منك وفي عليه خمس، بس أنت تدفعه عني الخوض بصير نعم الوكيل، ما فيها مشكلة من ناحية الشرعية جائز. ولو باعها من ذمي آخر، يعني هذا الذمي اللي اشتراها باعها من ذمي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس لذلك، بل عليه أن يدفع الخمس، وبعدين نشوف المورد الثاني كمان يجب فيه الخمس أو لا. كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء، بعد أن اشترى الأرض هذا الذمي اشتراها من مسلم، قال: لا إله إلا الله أسلم، لا إله إلا الله أسلم، هل يسقط عنه الخمس؟ لا، تعلق الخمس قبل أن يسلم، فالخمس تعلق بذمته قبل أن، فمورده ثابت يبقى حتى لو أسلم بعد ذلك. يقول أخيرا سيدنا الماتن رحمه الله، يقول: ومصرف هذا الخمس لغيره على الأصح، مصرفه مصارف الغنائم، كيف أوديك أنه نصرف للفقراء المساكين كذا، منقسم ستة أقسام، ثلاثة منها تحت عنوان سهم السادة، ثلاثة منها تحت عنوان سهم الإمام، ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو للولي، للإمام القائم. فكذلك مصرف هذا الخمس كغيره، على الأصح إشارة إلى من عارض لذلك. هو الحقيقة ما في معارضة، شوفوا الشوفين إن كل اللي موجود أنه ما أحد عارض، بل هناك من الفقهاء لم يذكر هذا القسم من المتقدمين، بعض المتقدمين، وليس كما قيل عند الشيخ الطوسي والشيخ المفيد ما قالوا بذلك. لا، الشيخ الطوسي والشيخ المفيد أنا أفقت أنه عندهم، حتى الشيخ المفيد بالمقنعة ذكر الأرض التي يشتريها الدنيا من المسلم، والشيخ الطوسي عليه الرحمة أيضا ذكر في النهاية، وأيضا ذكر ذلك في مبسوطه، في المبسوط ذكر أنه الأرض التي يشتريها الدنيا من المسلم يجب فيها الخمس. لكن البعض من المتقدمين ابن الجنيد ابن عقيل ابن زهرة فلان ما ذكر. نعم لا نصاب له، ليس كبقية الموارد التي يجب فيها النصاب بالمعدن دينار كما مع وجود الاختلاف، أو بالكنز 20 دينار أيضا مع وجود الاختلاف. هذا ليس له نصاب، مهما كانت الأرض، مهما بلغت الأرض يجب. نعم لا نصاب له ولا نية على الحاكم، لأنه هذا الذم لا يتأتى منه النية أصلا، ما في، ما بيدفع قدرة الله تعالى، ما عنده هالمورد هذا، ولا نية أيضا على الحاكم. هل يجب أن الحاكم الذي يقبض منه مقدار الخمس عينا أو نقدا هل يجب النية؟ يقول سيدنا الماتن لا يجب، لا حين الأخذ ولا حين الدافع على الأصح. هذه المسألة بطولها يمكن أن نفصل فيها البحث إلى سبع صور، ممكن نوصلهم لسبع صور. يعني إذا قسمنا هذه المسألة الطويلة ممكن أن نقول أن في المسألة صور عديدة قد تبلغ السبع. الآن نحن نجاري السيد الماتن قدس سره فيما ذكر، وعلى الترتيب مسألة بعد الأخرى. المسألة الأولى يقول الأرض التي اشتراها الذمة المسلم فإنه يجب على الذمة خمسها، ويؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار، ولا فرق بين كونها مزرعة أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع والشراء بأرضها مستقلة. هذا ما ذهب إليه المشهور شهرة عظيمة، ولم يدعي أحد الإجماع على ذلك، لا أقل من خروج أو عدم تعرض البعض من المتقدمين من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لذلك. فنقتصر على خصوص أن المسألة فيها شهرة عظيمة خصوصا عند المتأخرين ومتأخري المتأخرين كما في عصورنا الحالية، ذهبوا جميعا إلى وجوب الخمس في هذا المورد. ومن القدماء الشيخ رحمه الله في النهاية في نهايته وأيضا في مبسوطه، حطت لكم أنا المصدر، وتبنى رأيه أكثر من جاء من بعده خصوصا أكثر المتأخرين كما عن صاحب الجواهر رحمه الله. وابن أبي عقيل وغيره من المتقدمين، وهكذا الحال عند المعاصرين، وجميعهم أثبتوا الخمس في هذا المورد. والمستند على ذلك، ما هو الدليل على وجوب الخمس في هذا المورد؟ عندنا رواية أبو عبيدة الحذاء عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. وأيضا ما أرسله الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة عن مولانا الصادق عليه السلام يقول إرسالا في مقنعته، يقول: قال مولانا الصادق عليه السلام: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس. أما من دعا الإجماع على فرض ثبوته فهو موضع نقاش باعتبار لا أقل من إعراض بعض المتقدمين عن هذه المسألة وعدم تعرضهم إليها، وهذا يمكن أن يفهم منه بأنه نحو من أنحاء الرافض لهذه المسألة، لهذا المورد من كونه متعلق فيه الخمس، فبالتالي الإجماع غير متحقق، لا يمكن تحققه. أما ما بعد المتقدمين فلم يذهب الجميع إلى ذلك، بل كل ما ثبت هو الشهر. وأما النصوص قد يقال بأن الرواية قاصرة السند، وبعضهم قال بأنه المورد هو ممكن أن يكون باحتمال التقييد، ولكن كل ذلك مردود، يمكن أن نناقش ما ضعفه صاحب هذا الإشكال. أولا، فالسند معتبر، وإن أورد سيد البرجردي عليه الرحمة بأن أحمد بن محمد بن عيسى الذي هو الراوي عن الحسن المحفوظ أنه لم يكن يروي عن الحسن المحفوظ، بما كان روايته عن أبي حمزة الثمال الذي اتفق وفاته في سنة 150، هيك بقول سيد البرجردي، وأنا نقلتم كما هو قال. وأنتم بتعرفوا سيد البرجردي عليه الرحمة هو من خريجي هذا الفن، يعني أكثر واحد كان عنده دقة متناهية في البحث والتحقيق والتنقيب عن أحوال الرجال بعصرنا الحاضر هو سيد البرجردي، يعني كثير كان ألمعي في هذا الفن. لذلك البعض بيعتبره حجة، وأنه حتى البعض بيشرح أكثر من هيك بيقول أنه أنا أعتمد على تحقيقات سيد البرجردي وما توصل إليه من نتائج فأنا أتعبد لها، هيك بعضهم. لذلك بس بعض العلماء بس يشوفوا هذا الأمر محقق عند سيد البرجردي بياخذوه أخذ المسلمات، ما بناقشه. فسيد البرجردي ذكر هذا الشيء، بيقول أنه كانت وفاته سنة 150 كما في رجال الشيخ، نقل عن رجال الشيخ، مع أن تولد الحسن بن محمود كان في سنة 224، يعني 74 سنة. طيب الحسن قديش عاش أحمد بن محمد؟ 75 سنة، يعني كان عمره سنة، يعني كيف بده يكون نقل عنه؟ مع أن مدة حياته كانت 75 سنة، هيك بقول سيد البرجردي، وعليه فكان تولده قريبا من وفاته، هي سنة الفرق، فكيف يمكن أن ينقل عنه بلا واسطة؟ هذا الإشكال. فضعف الرواية، البعض لما ضعف الرواية قال أنها قاصرة سندا من جهة الإرسال، ويكفي في ضعفها إرسالها. مع أن له روايات عنه تبلغ 20 رواية، ولعله هو السر في ترك رواية أحمد بن محبوب بن عيسى عن حسن بن محبوب، لكنه حكي أنه قد رجع عن هذه الرواية، ولعل السر في ذلك أنه كانت رواية أبي حمزة الثمالي التي حكاها الحسن عنه محفوظة مضبوطة في رسالة مثلا، مش بس يعني هو بيقول هيك، لعله أكثرهم يقولون بذلك أنه كانت محفوظة ومضبوطة في رسالة في كتاب له، وأجازه، استجازه أبو الحسن نقلها لابنه، عرفت شلون؟ فكأنه بمثابة هو الذي نقلها عن والده. فهذا ممكن حله بهذا النحو كما ذهب إليه سيد البرجردي، وبصير الكلام معقول، وهذا مش غريب، مش حالة استثنائية، عندنا كثير حالات هيك. لذلك البعض بياخذوا بهالإرسالات إذا كانت على هذا النحو، على نحو الإجازة في النقل، طبعا بشرط أن يكون الناقل ثقة. هذا أولا. ثانيا، إشكالية التقية كذلك ممكن أن تراد، لأنه بهذا العصر كان مذهب مالك الذي لا يقول بذلك كان غير شائع، الصيت مش منتشر، فالمخالفة التقية ما إلى معنى. وأما ثانيا فإن مجرد التقية لا يضر، خصوصا عن مالك في زمن الصادقين عليهم السلام، وذلك لعدم شيوع مذهب مالك في ذلك الوقت، ولم يكن مما يتقى منه. لحتى نقول والله هذه التقية أصلا ما مش أمر يسدع الخوف والحذر والتقية. أما ثالثا كما ذهب البعض أنه هذه المسألة لم تكن مبحوثة عند المتقدمين، ما تعرض لها المتقدمون، فنقول بأن عدم تعرض جميع المتقدمين للمسألة أعم من عدم الوجود. نفترض البعض ما تعرض لهذه المسألة، بس مش معناته أنه هن لا يقولون بالوجود. في كثير من القضايا والأمور لم يتعرض لها المتقدمون ولكنها واجبة وبشهرة عظيمة بل بإجماع من عداهم.
بس معقول انهم لا تعرضوا جميعا؟
ممكن ايه فيك مش جميعا، ما نحن هلا ذكرت لك من الشيخ الشيخ الطوسي بالنهاية وبالمقصود اللي ذكر والشيخ المفيد، وهو ده من الأساس يعني. بس هلا ابن جنيد فرحة تستغفر الله يعني رضوان الله تعالى عليك. بس مين هو اللي بيقول انه والله يعني اذا ابن ابي عقيل وابن الجنيد خالفه يعني بيهتز العرش يعني، او انه بتخلخل هالاجماع، او انه والله ما بدنا نوقف انه ابن ابي عقيل خالف عدم. واما قوله قدس سره ولا فرق بين كونها ارض مزرع كما لو كانت مزرعه فيها اشجار او بستان او دار، شوفوا الفرق اللغوي بين مزرعة وبين بستان، فرق ناخذ اعتباري. بعضهم أهل اللغة بيقولوا إنه البستان عادة لا يكون له سور، ما بيكون مصور، بيكون واسع وكبير، بخلاف المزرعة بيكون عادة لها سور، ولا هاي أرض فيها أشجار ونخيل وعنب ومش عارف شو، وهذه نفس الشيء أرض فيها زراعة ونخيل وشجر وثمر وإلى آخره. بس يظهر إنه الفرق بينهما بس هذا العنصر اعتباري أكثر. ولا فرق بين كونها أرض مزرعة أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع والشراء بأرضها مستقلة. هذا ما ذهب إليه سيدنا الماتن عليه الصلاة. نقول وهذا له وجه وجيه، وذلك لعدم الفرق بين المذكورات من جهة التمسك بإطلاق الدليل. الدليل مطلق، كل أرض اشتراها ذمة من مسلم يجب الخمس، هل سواء كان مبنيا عليها أو لا، أو كانت خالية أو كان عليه أشجار، عليها أشجار ومزارع زروعات. طبعا إذا كانت منظور إليها أنها أرض على نحو الاستقلال بغض النظر عن التبعية، وذلك لعدم الفرق بين المذكورات من جهة التمسك بإطلاق الدليل الذي مقتضاه عموم هذه الموارد، يعني دار وحمام وخان وإلى آخره، بأن كان المبيع الدار والحمام مثلا فإنه حينئذ عدم التعلق بأرضها، يعني بخلاف ما لو كان الأرض كانت الأرض تابعة للدار أو للحمام، فليست منظور إليها على نحو الاستقلال، فبالتالي العرف لا يقول بأنه هذا عم يشتري أرض، عم يشتري دار، عم يشتري حمام، فقد نقول بأنه لا يجب الخمس في هذا المورد إذا كانت على نحو التبعية، بأن كان المبيع الدار والحمام مثلا فإنه حينئذ عدم التعلق بأرضها، وذلك لكون العرف قاد بأن فلانا قد اشترى دارا ما اشترى أرض، أو اشترى خانا ولم يشتري أرضا أو خانا، مضافا لكون المتبادر من الأرض هي خالية عن البناء. هذا أيضا أحد المؤيدات. وإن أبيت ولا بد فنقول لا أقل من عدم الجزم بهذا الإطلاق، لسان الدليل مش ناظر إلى السعة والشمولية من الموارد، موردها واضح أنه لو اشترى أرض ليش اشترى دار، والتبادل الذهني أيضا كافي في المقام، العرف بيقول لك هذا اشترى دار فلان الفلاني، ما اشترى أرض فلان الفلاني، لا أقل، بأنه مقتضى الأصل لو عند الشك مثلا أنه اشترى أرض أو لم يشترى أرض. الأصل شو الأصل؟ هو عدم التعلق. يعني نجي أصالة البراءة من وجوب الخمس في هذه الأرض التي عليها الدار. يعني لا أقل عند الشك شككنا أنه هل يجب الخمس لأنه هذا فيها أرض أو لا يجب، لأنه هو اشترى أرض الدار ما اشترى أرض. فعند الشك مقتضى الأصل هو العدم. وأما قوله الآخر يتعرض له